لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آلك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، من الآن إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. يقال مرضى وما بالقوم من مرض، يقال مرضى وما بالقوم من مرض، أو خلطوا خبلا حاشاهم الخبل تعادل الخوف فيهم والرجاء. تعادل الخوف فيهم والرجاء فلم يفرط بهم طمع يوما ولا وجلوا. لا ولا يلم بهم من ذنبهم لمم ولا يمين بهم عن وردهم ما يلوم، ولا يزيل لهم دمع على بشر إلا ولا يزيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء قتلوا. بالله أردنا الروح الشيعة ما تعادل وقوف الصبط بيده رضيعة يجذب الحسرة وينظر وداجة قطيعة وطفلة يفرفر مثل ذبح الطير مذبوح. يلا خذ هذا القسم وياي وحق الذي كسر وضلع هم الأماجيب نسوان شيعة أم طبق من غير تعديد كلها ما تسوى دخول زينب مجلس يزيد ويا اليتامى وزندها بالحبل مجروح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. روي عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لرشيد الهجري أنت معي في الدنيا والآخرة. عطوا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
المسألة الفقهية ترتبط بأحكام التطهير. هناك من الأشياء المتنجسة ما يكفي في تطهيرها زوال عين النجاسة. إذا زالت عين النجاسة عن هذا الشيء المتنجس يكون طاهرا. هذه بعض الأشياء لا كل الأشياء المتنجسة. منها إذا تنجس الحيوان أجلكم الله أي حيوان يتنجس يطهر كيف؟ موضع تنجسه موضع تنجسه كيف يطهر؟ يكفي أن تزول عين النجاسة. يعني ما يحتاج مثلا كم مرة بالماء كم مرة كذا لا يكفي أن تزول عين النجاسة بأي طريقة. هذا شيء من الأشياء اللي تطهيرها يكفي فيه أن يزول عين النجاسة. شيء ثاني وهو مهم ومحل ابتلاء تنجس فم الإنسان يكفي أن يزول عين النجاسة. أفرض لثته خرج من هدم نزفت ضرس عنده هذا يكفي في طهارة الفم أن يزول عين النجاسة. قل زين عين النجاسة كيف يعني بالماء أزيلها أي طريق حتى لو أن يبصق أفرض بصق بريقة مرتين ثلاث حتى شاف أنه لا هذا النجاسة الموجودة من دم قد زالت خلاص يكفي مو لازم بعد أتمضمض. قل لا في تحصيل الطهارة يكفي أن تزول تلك النجاسة التي في الفم. إذا مثلا نزف طرس أو لثته فهذه من الأشياء التي يكفي فيها أن تزال عين النجاسة. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
الكلام حول قصة عالم هذه الليلة نذكر قصة لسيد الأساطين وأستاذ الفقهاء والمجتهدين سيد الأساتذة والمراجع وأستاذهم السيد الخوي قدس الله نفسه هكذا هم يسمونه يقولون سيد الأساطين يقولون أستاذ الفقهاء والمجتهدين أو بعضهم يقول سيد أساتيذنا خصوصا الطبقات اللي ما لحقت على وقت السيد الخوي يدرس في قوته مثلا وكان التلمذة وعلى تلامذته على يد تلامذته يقول سيد أساتيذنا. بعضهم لا إذا كان دارس عنده مثلا يقول أستاذ الفقهاء والمجتهدين سيد الأساطين أستاذنا الأعظم هكذا يعبرون عنه وفي تعبيرهم كفاية أن يقدس الإنسان هذا الشخص الذي ما زالت الحوزة تعيش على مائدة علمه. السيد الخوي هو بنفسه يتحدث يقول في بداية أيام دراسته يقول كنت ملتزما بالآداب والسنن والأوراد والأذكار، وكنت أحضر المجالس الأخلاقية للسيد علي القاضي أحد علماء الأخلاق الكبار والمقدسين والعرفاء. السيد علي القاضي قدس الله نفسه، يقول السيد خوي بداية أيام دراستي كنت أحضر تلك المجالس الأخلاقية للسيد علي القاضي، فقلت له يوما أعطني عملا أعمل به. يقول فأعطاني عملا وقال يلتزم به 40 يوما. يقول التزمت به 40 يوما، في اليوم 40 من التزامي بهذا العمل حصلت لي مكاشفة، رأيت مو في منام ولا في يقظة بتمامها، مكاشفة رأيت. ما رأيت؟ قال رأيت جميع الحوادث وكيفية حياتي ومستقبلي، كل حياتي رأيتها في شريط مثل شريط الفيديو مثل ما نقول احنا، زين أشوف حياتي من أولها إلى موتي. يقول شفت نفسي على المنبر أعطي الدروس، وشفت نفسي أصلي بالناس، وشفت نفسي قاعد في بيتي والناس تجي وتسألني، وشفت رجوع الناس إلي. يقول هو يشبهها كالمرآة أمامي تمر أحداث حياتي المستقبلية. يقول إلى أن سمعت من حرم أمير المؤمنين نداء في المكاشفة، نداء شنو سمعت؟ انتقل إلى جوار ربه آية الله أبو القاسم الخوئي. يقول بعدين انتبهت من المكاشفة، ثم بعد ذلك حصل ما رآه في المكاشفة بأن صارت كل الحوادث اللي شافها، إلى أن بعد وفاته فعلا نودي من الحرم العلوي انتقل إلى جوار ربه السيد آية الله السيد أبو القاسم الخوئي قدس الله نفسه الزكية ورحمة الله عليه. هذا ما يرتبط بالقصة. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل.
الحديث عن رشيد الهجري رحمة الله عليه ورضوان الله تعالى عليه. هذا الرجل العظيم نريد أن نتكلم عن خلقائه، إذ أنك إذا أردت أن تعرف شيئا عن شخص ربما ينفتح لك باب من معرفته إذا عرفت من كان يجالس وبمن كان يختلط. لكن نقدم إلى هذا الشاهد اللي عندنا والكلام حول رشيد وجلسائه وخلطائه بهذه المقدمة، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يكون كاملا ومن أهل الكمال عليه أن يجالس ويخالط أهل الكمال. يريد يكون مثلا أن يكون قريبا كاملا عنده علم، عنده أفرض شيء من الأحكام الفقهية، عنده مزايا تقربه من الله ورسوله وأهل الإسلام صلى الله عليهم، عليه أن يخالط من هم كذلك. ولهذا أمر من أهل البيت سلام الله عليهم بمجالسة العلماء، أن يجالسهم الإنسان وأن يحضر مجالسهم ويرتاد مجالسهم. بل بعض الأدعية لزين العابدين سلام الله عليهم مثل دعاء أبي حمزة الثمالي يذكر شيء مهم، وهو أن اللي يفتقد من مجالس العلماء يخذله الله. شلون شنو الخذلان الإلهي؟ الخذلان الإلهي يعني الفرد مجموعة من التفضلات، مجموعة من مقتضيات مثلا وآثار الرحمة الإلهية، مجموعة من أسباب التوفيق اللي يطلبها الإنسان يحرم منها، يخذل. بعض الخذلان الإلهي بسبب فقدان الإنسان من مجالس العلماء. أفقد نفسه من مجالس العلماء تتقرأ دعاء أبي حمزة: لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني، أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. فالإنسان يختار خلطاءه واهتماماته وجلساءه إذا أراد أن يكون كاملا معتقدا بعقائد سليمة عارفا ببعض الأحكام، عليه أن يجالس أهل الأحكام وأهل العقائد وأهل الدين. هذا أمر أول. أمر ثاني، هذا الجو اللي دعوا إلى أهل البيت أيامهم كان موجود في الشيعة، علماء الشيعة كانوا يتخالطون، والمؤمنون منهم والمقربون من أهل البيت سلام الله عليهم. صحيح مثلا ما شوف كتاب كتب سيرة محمد بن مسلم الثقفي من أولها إلى آخرها بدقة أو بتفصيل، أو كتاب عن زرارة أو كتاب عن هشام بن الحكم بشكل مفصل قديم، لكن من الروايات اللي يروها أنت تعرف أنهم كانوا ويا بعض، كانوا يتخالطون، يسافروا مع بعض، يروحوا بيت الإمام ويا بعض، لأن تشوف الرواية نفسها رواها هشام بن الحكم في نفس المجلس، ويرويها بعد زرارة، ويرويها محمد بن مسلم. مثلا تشوف كنا في الحج، من أنتو؟ أنا وزرارة وفلان وفلان وفلان، مثلا متحدث هشام بن الحكم. أو كنا في مجلس كنا عند أبي عبد الله الصادق، شنو يدلك هذا؟ أنا بجماعة واحدة يتخالطون يتجالسون، أهل الكوفة جماعة واحدة مثل محمد بن مسلم الثقفي وراح سكن الكوفة، زرارة ابن أعين، فلان وفلان، هذول كلهم لحمة واحدة جماعة واحدة يتخالطون ويتجالسون. أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه يتخالطون ويتدارسون العلم، كل واحد عنده اهتمامات، بمعنى أنه اهتم مثلا وتوقد ذهنه بالنسبة إلى علم الكلام هشام بن الحكم مؤمن الطاق، الروايات اللي فيها فقه أهل البيت سلام الله عليه محمد بن مسلم الثقفي فقيهه، مثلا بعض القواعد الفقهية والأمور اللي استلت منها أصول أشوف زرارة مهتم بها، وهكذا كتاب في الصلاة كتاب حريز وإلى آخر تلك التصنيفات أو الاختصاصات. نفس هذا الجو موجود في أصحاب أمير المؤمنين سلام الله عليه، أدعية وكلمات وحكم ومواعظ كمير بن زياد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، بعض الخطاب عبد الله بن عباس، شرطة الخميس الأصبغ بن نباته وسليم بن قيس. سليم بن قيس صاحب الكتاب المعروف كان من شرطة الخميس، هذول خلص أشداء، خلص استخلصهم أمير سلام الله عليه، بايعوه بايعة خاصة من ضمنهم سليم بن قيس، جماعة عندهم عقائد واشتهروا بها عقائد حقا، يعني ما يمكن يكون واحد شيء بدون ما يعتقد بها. الرجعة مثلا ليس منا من لم يعتقد برجعتنا، أنا إلهم رجعة، وبترجع من محض الإيمان يرجع ومن محض الكفر يرجع. كان مثلا أصبغ النباتة يقول بالرجعة والناس كلها تعرف، كان رشيد الهجري ممن يقول بالرجعة. أكو ثلاثة أمير المؤمنين أعطاهم علم المنايا والبلايا، على الأقل يعني نقول ثلاثة حسب ما ذكروا، هذول كانوا يتخالطون جماعة واحدة، وأكو بعض القرآن يقول كانوا في يعني مجلس واحد، خلينا نقول درس واحد، منهم الثلاثة ميثم التمار وحبيب بن مظاهر الأسدي ورشيد الهجري. شنو العلم اللي عندهم؟ علم المنايا والبلايا. نريد نذكر الشاهد على هذا، أول شيء نتكلم شوية عن علم المنايا والبلايا، قبل ذلك صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
ولاية كل علم له موضوع، بمعنى مسائل هالعلم كلها هذا الموضوع هو أساسها وتدور حول هذا الموضوع. مثلا حين مثلا علم النحو شنو موضوعه؟ آخر الكلمة، الكلمة من جهة الآخر كيف يكون حاله، هذا اهتمام النحو. ترى علم الصرف شنو موضوع؟ الكلمة من وسطها إلى آخرها من عدة جهات مفصلة وهكذا. علم المنايا والبلايا شو يكون موضوعه؟ الإنسان من جهة الابتلاء ومن جهة المنية. كيف من جهة الابتلاء؟ بما يبتلى؟ كيف يبتلى؟ لأجل أي شيء يبتلى؟ أين يبتلى؟ كأشخاص موجودين، فلان يبتلى بكذا في اليوم الفلاني في الساعة فرض الفلانية السبب كذا إلى آخره. ومن جهة المنية كيف يموت؟ أين يموت؟ ما طريقة موته؟ ما ملابسات مقتله؟ هذا هو علم المنايا والبلايا كوصف إجمالي. يبقى هل هو علم بمصطلح اليوم أم هو علم بمعنى معرفة؟ هل هو تلقيني أم قانوني؟ شلون يعني؟ إذا تلقيني يعني أمير بن سلام الله عليه يقعد وهذول الخواص الثلاثة يلقنهم بلايا ومنايا الناس من هذه الجهات المذكورة، أو هو لا قوانين وقواعد كلية وهم يطبقونها، ينطيهم قوانين وقواعد كلية لهذا العلم وميثم يطبقها وحبيب يطبقها ورشيد يطبقها. الجواب إذا تريد الصراحة هم أعلم وأمير المؤمنين أعلم. هل هو علم قانوني قواعد كلية وتطبيقات، أو هو تلقيني؟ هم أعلم بذلك. ما في شيء يعني، أو خلنا نقول ما وجدنا شيء يقول لنا ترى علم المنايا والبلايا مثلا قانوني أو هو تلقيني، لكن لا أقل من أنهم يعرفون هذه الأمور، وقد نتج نتاج هذا العلم في حوادث موجودة راح نذكر بعضه. لكن هذه الليلة شاهدنا على هذا وعلى أن رشيد كان يخالط حبيبا ابن مضاهر سلام الله عليه ويخالط ميثم التمار في مجلس بني أسد. يوم من الأيام التقى ميثم وحبيب ابن مضاهر، ميثم التمار وحبيب المظاهر، كل واحد على الفرس وبني أسد موجودين، فصارا يتكلمان حتى اختلفت عنقاب رسيهما. بني أسد سمعوا ميثم شي يقول، حبيب شي يقول. حبيب يقول لميثم التمار لكأني بشيخ أصلع ضخم الباط يبيع البطيخ عند باب دار الرزق وقد صلب في حب أهل بيت نبيه ويبقر بطنه على الخشب أو بالخشب. هذول يسمعوا، هم فهموا بقراءة معينة أن حبيب يقصد شنو؟ يقصد ميثم. زين عن شبابه له أصلع وله ضخم البط ولا يبيع البطيخ أدباب الرزق أدباب دار الرزق ويصلب لا ويبقر بطنه في الخشب. إلا ميثم جاوب حبيب وإني لأعرف رجلا أحمر له صفيدتان، بعضهم كتبها لكن بعضهم يقولها ضفيرتان، له ضفيرتان يخرج في نصرة ابن بنت نبيه فيقتل ويجال برأسه الكوفة. بني أسد سمعوا الكلام قالوا ما رأينا أكذب من هذين، كل واحد يكذب على الثاني. راح حبيب وراح ميثم مشوا، جاء رشيد الهجري، وين حبيب وين ميثم؟ هذول أصحابه. فقالوا له، قابله بنو أسد ذهب الله، كانوا قبل شوي هنا وسمعنا منهم كلام. شنو سمعتوا؟ قال سمعنا ميثم حبيب يقول ميثم كذا وميثم جاوب كذا. قال رحم الله ميثما لقد نسي شيء، يعني القضية انفصل عندهم ثلاثتهم،
يعني مثل ما تحدث ميثم بهذا أكو شيء كان ميثم ما ذكره نسي إجر شيء يكمل الشيء اللي نسيه ميثم يعني عنده نفس العد ميثم شنو نسي ميثم كان يتحدث عن حبيب وخاتمة حبيب قال لقد نسي ويزاد في عطاء حامل الرأس 100 درهم هذول الأنواسر قالوا هذا أكذب الثلاثة ما بصدقين نفسهم مضت الأيام صلب ميثم صار شيخا أصلع ضخم الباطن وباع البطيخ عند باب دار الرزق وصلب وأقن بطنه مرت الأيام خرج حبيب لنصرة الحسين ها وقتل وجيء برأسه زيد عطاء 100 درهم القاسم يريد يشوف وين رأس أبوه من بين الروس شافه معلق على لبان الفرس تضربه بركبتيها جاء أعطى حامل الرأس مان القاسم طلع والناس تتراك ظل الضعوف يقولوا سبايا من الخوايا رجوا ينوم الروس كلها مزهرة
براسه وربح مضمون فر
الوالي حياك يا ناصر الزهرة خضبت الشيب بدماك خايف على زينب وزينب لفت وياك والله خايف على زينب وزينب لفت وياك لكن سبية وحالها يقر على الجفوف قعدت الأسدية بعد أن نظفت رأسه حبيب وضعت الرأس في حجرها تقلة تذكر يا أبو قاسم خدر زينب المهيوم تذكر يا أبو القاسم خدر زينب المهيوم ما ظل ستر لها وفرج بالدروب وكل ما سمعت الناس تحكي قلبي يذوب يا ليتنا وياك شدينا هالضعوم شو تقول الأسدية ببيتي أظل مسترة وزينب سبية ببيتي وزينب في الخرابة هالمسية ببيتي وزينب تدخل على ابن الدعية فعرج على الباب واقصد حبيب تذكر حسينا على جسمه بكى واعتلى منه صوت نحيم إلهي بحبيب ابن ظاهر شيخ أنصار الحسين سلام الله عليه وعليهم تقبل منا هذا الخليل بالصلاة على محمد وآل محمد يسر أمورنا اغفر ذنوبنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا اشفي مرضانا سيما مرضى المنظورين وارحم موتانا من ذنوب المؤمنات إلى الجميع سيما موتى المؤسسين وذي ثواب الفاتحة قبلها صلوات